أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. في هذه الآيات الكريمة يأمر الله جل وعلا الذين آمنوا، لأنهم هم أهل الامتثال وهم أهل الاستماع لنداء الله سبحانه وتعالى، فيأمرهم بتقواه وهي اتخاذ الوقاية من غضبه وعقابه، وذلك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل أوامر الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه هي الوقاية التي تقي من غضب الله، تقي من النار يوم القيامة، وتقي من جميع المكاره في الدنيا والآخرة. ثم قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تمسكوا بهذا الدين واثبتوا عليه إلى أن يأتيكم الموت وأنتم عليه، حتى تكونوا من أهل الجنة. لأنه لا وصول إلى الجنة إلا بهذا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسلم يحمد الله على نعمته أن هداه للإسلام، ويسأل الله الثبات عليه إلى أن يموت وهو متمسك به، ويتعلم هذا الإسلام وأحكامه وما شرعه الله فيه، حتى يؤديه على الوجه المطلوب، ويعلم أن هناك صوارف عن هذا الإسلام، هناك صوارف فتن قد تصرفه عن هذا الإسلام فيموت كافرا مرتدا. الله جل وعلا يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الصوارف كثيرة والفتن كثيرة، من حكمة الله سبحانه وتعالى جل وعلا وجود هذه الفتن، ولو شاء الله لم توجد، ولكن حكمته اقتضت أن توجد هذه الفتن من أجل تمييز الثابت على دينه من المنقلب على عقبه. لو ترك الناس بدون فتن ما تميز الصادق من المنافق، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي الحكمة، الله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب بدون أن تكون هناك فتنة، ولكنه يريد أن تظهر هذه الأمور، أن تظهر يقع ما علمه سبحانه وتعالى في الأجل، أن يقع ظاهرا عمليا كما علمه الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله، هذا علم ظهور ووقوع، وإلا فعلمه سبحانه بما في الصدور، ولو لم تقع هذه الأشياء لحاصل منه سبحانه وتعالى. فالفتن خطرها على الإنسان عظيم، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه على خطر من الفتن، وتشتد الفتن كل ما تأخر الزمان، تشتد الفتن وتظهر غربة الدين ويكثر الشر ويكثر الانحراف، كل ما تأخر الزمان إلى أن تقوم الساعة. ولخطر الفتن وشدتها قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا من الفقه، صحابي جليل خاف من الفتن مخافة أن يدركني، لما خاف من الفتن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حتى يعرفها يكون على حذر منها. وهذا شأن المسلم الحريص على دينه، تمسك به ويحذر من الصوارف التي تصرفه عنه. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. هذا حديث عظيم، هو في صحيح البخاري، وأنا أوردت معناه، وأما لفظه هو موجود في صحيح البخاري وغيره. والشاهد منه الحذر من الفتن، وأن الفتن تتكرر ما تنقطع، بل تتكرر وتزيد، فعلى المسلم أن يخاف منها غاية الخوف، ويتعرف على مصادرها حتى يحذر منها. والفتنة معناها الابتلاء والامتحان، الفتنة هي الاختبار والابتلاء والامتحان حتى يظهر الصدق في الإيمان من النفاق. هذه هي الفتنة، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول فتنة الشبهات، وهذه تكون في العقيدة، فتنة الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن على عقيدة المسلمين، على الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. تورد شبهات على العقيدة، فالذي ليس عنده علم ورسوخ في العقيدة يخشى عليه أن ينزلق فيها ويضل في عقيدته، ينحرف في عقيدته إما إلى الكفر وإما إلى الضلال. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن كقطع الليل المظلم، هي سهلة، فتن فتن غليظة وشديدة. وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف كثير، وهذا من الفتنة، الاختلاف فتنة، لا سيما الاختلاف في العقيدة. وأوصى عند ذلك بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، لا ينجو من النار إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقية الفرق كلها في النار لأنها خالفت ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمنها من هذه الفرق ما خرج من الملة فصار من أهل النار خالدا مخلدا فيها، ومنهم من لم يخرج من الملة لكنه ظل في اختلافه وافتراقه، ظل فهو متوعد بالنار ولكنه لا يخلد فيها ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر. فهذا تحذير شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خبر معناه النهي والتحذير من الفرق الضالة، وهذا من فتنة الشبهات، هي ما ضلت وانحرفت إلا بالشبهات التي عرضت لها. وجدت الشيعة ووجدت القدرية ووجدت المرجئة ووجدت الجهمية، وجدت فرق كثيرة تركت ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واعتنقت الآراء والأفكار والدعايات المضللة حتى افترقت عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، الذين قال الله جل وعلا فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالمنهج واحد، من سار عليه وصل إلى رضوان الله وإلى جنته، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن انحرف عن هذا المنهج إلى المناهج المخالفة خرج إلى النار. وهذا مذكور في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهناك صراط الله واحد، وأما السبل فهي كثيرة لا حصر لها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبيل الله واحد وصراطه واحد، أما ما خالفه فإنه سبل كثيرة وطرق كثيرة وكلها تفضي إلى النار. أما سبيل الله وصراط الله فإنه يفضي إلى الجنة. فالشبهات، فتنة الشبهات فتنة عظيمة، وهي التي ضل بها من ضل من الفرق المنحرفة بسبب الشبهات التي جلبها لهم شياطين الإنس والجن فأضلوهم بها عن صراط الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني فتنة الشهوات، أن يتبع الإنسان ما يشتهي ولو كان فيه معصية الله سبحانه وتعالى، هذه فتنة الشهوات، أن يتبع الإنسان ما تشتهيه نفسه وإن كان فيه سخط الله وغضب الله، هذه فتنة. قال الله سبحانه: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم شهوة نفسه على طاعة ربه هذه فتنة الشهوات، وهذه تعرضه لغضب الله وعقابه، فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره أي بعقابه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي ينحرف عن الحق وهو يعرفه ويتبع شهوة نفسه هذا يبتلى، لأن الله لا يهدي. الذي يعرف الحق ويتركه تبعا لشهوة نفسه هذا لا يهديه الله عز وجل، لأنه لا يقبل الهداية. أما الذي يترك الحق خطأ من دون تعمد فهذا حري أن يقبل الهداية، لأنه لم يترك الحق متعمدا وإنما تركه خطأ، فهذا إذا بين له الحق قبله واهتدى. ولهذا قال لا يهدي القوم الفاسقين، والفاسق هو الخارج، الفسق هو الخروج، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل متعمدا ذلك متبعا لهواه وشهوته. وفتن الشهوات كثيرة، الله جل وعلا أخبر أن الأزواج فتنة وأن الأولاد فتنة وأن الأموال فتنة وأن بعض الناس لبعض فتنة، فتن كثيرة. فالزوجة فتنة إذا أحبها زوجها وطلبت منه شيئا فيه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وفيه معصية لله عز وجل وأطاعها من أجل حبه لها، هذه فتنة، فتنة شهوة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وكذلك الزوجة فتنة في أنه يجب على زوجها أن يقوم عليها وأن يأمرها بطاعة الله ويلزمها بذلك وأن يمنعها من معصية الله، فإن تركها وشهواتها وما تريد مما فيه معصية لله ورسوله وتركها لأنه يحبها ولا يريد أن يغضبها، تركها وما تشتهي من المعاصي، تركها والسفور، تركها والخروج من البيت إلى الحفلات وإلى الأسواق الفاتنة، تركها والاختلاط مع الرجال، تركها والسفر بدون محرم، تركها والخلوة مع رجل أجنبي منها، تركها في هذه الأمور لأنه لا يريد أن يغضبها ولا أن يكدر بالها، فهذه تغلبت عليه الفتنة، فتنة الزوجة، فأطاعها في معصية الله سبحانه وتعالى. أما إذا قام عليها وألزمها بطاعة الله ومنعها من معصية الله وصبر على ذلك فإنه سلم من فتنة الزوج. وقليل من يقوم بذلك إلا من رحم الله عز وجل. طلبت منه الزوجة أن يأتي بدش ينصبه على البيت من أجل أن يبث في البيت من المحطات الفضائية الماجنة وأطاعها في ذلك، فهذا وقع في الفتنة، سقط في الفتنة وأطاع زوجته في معصية الله، وعليه أن يتحمل ما ينتج عن ذلك من العواقب الوخيم. كذلك الأولاد، الأولاد فتنة، لأنهم يحتاجون إلى تربية، يحتاجون إلى إصلاح، يحتاجون إلى ملاحظة، يحتاجون إلى متابعة إلى أن يكبروا، لأنهم أطفال لا يعرفون الضار من النافع. ولذلك جعل الله القوامة عليهم لوليهم يغطيهم ويصلحهم بإلزامهم بطاعة الله وطاعة رسوله. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لم يقتصر على قوله قوا أنفسكم، بل قال وأهليكم، تقيهم من هذه النار، ذلك بإلزامهم بطاعة الله وطاعة رسوله ومنعهم من معصية الله ومعصية رسوله. فالأولاد فتنة يحتاجون إلى تربية، إلى الصغر يحتاجون إلى تعليم، تعليم العلم النافع، يحتاجون إلى الأمر بالطاعة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، يحتاجون إلى تربية وإلى تأديب وإلى ضرب إذا دعت الحاجة. من يقوم بهذا إلا من احتسب الأجر وصبر، وإلا فأكثر الآباء لا يسأل عن أولاده إلا أنه يصدر لهم الطعام والشراب والملابس، ولا يدري عن حالتهم الدينية، ولا يدري أين يذهبون، من أين يذهبون وأين يأتون، ما يدري عنهم، لأنه ما صبر على تربيتهم. هذه فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. الأولاد حمل ثقيل على والده وعلى والدته، أولاد من ذكور وإناث حمل على الوالدين. ولهذا مما أوصى الله تعالى به نحو الوالدين أن أمر الولد بأن يقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني، هو التربية تربية البدن للأكل والشرب فقط، لكن تربية القلب بالإيمان والطاعة والعلم النافع، تربية تربيتان، تربية بدنية هذه تربية حيوانية، تربية القلوب هذه هي التربية المطلوبة في الإسلام. كما ربياني صغيرة، ربياني على الدين، ربياني على الأخلاق الفاضلة، ربياني على الخير، منعاني من الشر. هذا دور الآباء مع الأولاد، تربية. فالأولاد فتنة، يحتاجون إلى عناية، يحتاجون إلى تعب، يحتاجون إلى متابعة، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشرور وامتلأت الشوارع بالفتن. فإذا خرج الأولاد إلى الشوارع فهم كالغنم التي خرجت بين الذئاب، إن لم يكن والدهم متابعا لهم هلكوا إلا ما شاء الله، كالراعي الذي يرعى غنما بين الذئاب، إذا غفل عنها أكلتها الذئاب. وإذا اهتم بها أنقذها من الذئاب. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. الأولاد في هذا الزمان اشتد أمرهم وعظم خطرهم وحمل وثقل حملهم على والديهم، لأن الوقت كما ترون وقت فتن وشرور شرافات شرب دخان بين الأولاد في الشوارع، وأشد من ذلك مخدرات تروج يقتنصهم ذئاب البشر بالمخدرات بالدخان بالمسكرات بفساد الأخلاق. فإذا لم يكن من الوالد متابعة لأولاده في البيت وخارج البيت، حتى في البيت عند النوم يقول صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم بالمضاجع، وهم في البيت وعلى الفرش، فكيف إذا خرجوا إلى الشوارع؟ الأولاد فتنة، يحتاجون إلى صبر ويحتاجون إلى قيام متواصل، يحتاجون إلى متابعة، يحتاجون إلى تربية. وليس معنى التربية أنك تتركه، فإذا كبر واشتد عوده تريد أن تعدله، فات الأوان. إما تعاهدته من الصغر وهو صغير وربيته، فإذا تعاهدته من الصغر سهل عليك إذا كبر وانقاد لك. أما إذا تركته وأهملته في الصغر تقول هذا صغير وهذا توه ما تركته تربى على الشر، ثم أردت أن ترده بعد ذلك ما تستطيع. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. الأغصان الصغيرة يمكن تعدلها على ما تريد، لكن إذا صارت من الخشب ما تستطيع تعدلها. كذلك الأولاد، وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل، مو سهل. الأولاد حمل ثقيل على والديه، والأموال أموالكم فتنة. الأموال حلوة وخضرة تحبها النفوس، لكن فيها تكاليف وواجبات يجب على صاحب المال أن يتحمل تبعات هذا المال. هذا مال ما أعطيت إياه عفوا، ولكنك أعطيت إياه فتنة، فتنت به. هل تؤدي حقوقه؟ أولا المال فتنة في تمويله واكتسابه. من أين تكتسبه؟ هل تقتصد على الطرق المباحة والمشروعة في الاكتساب، أو أنك ما تقتصر بل تتعامل بالطرق المحرمة؟ يعني حب المال يحملك على أن تأخذ المال من أي وجه، حلال أو حرام، كما جاء أنه في آخر الزمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أو حرام. فالمال فتنة في دخوله عليك. كيف دخل؟ هل هو دخل عليك من طريق صحيح ومن كسب حلال؟ هذا صعب. إذا كثرت المكاسب المحرمة وتعامل الناس بالحرام صار الناس لا يبالون، صعب على المسلم أن يتحرز ويقتصر على الحلال، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فتنة في دخوله واكتسابه، لا سيما إذا كثر من يتعاملون بالحرام، فإن الذي يتعامل بالحلال يصبح غريبا ولا يمشي مع الناس، حتى يوافقهم على ما هم عليه. ومن يصبر على هذا إلا أهل الإيمان والثبات، والذين يقنعون بما أحل الله ولا تطمح بهم نفوسهم وحبهم للمال إلى ما حرم الله. وكذلك المال فتنة في إنفاقه. كيف كيف تنفقه؟ تنفقه في طاعة الله، في المباح، ولا تنفقه في حرام، ولا في معاصي، ولا في مخالفات. تخرج زكاته التي أوجب الله فيه، ولا يمنعك البخل والشح. تتصدق منه على المحتاجين، تساعد الفقراء، تتحرى وجوه الخير فتنفق فيها، هذا طيب. أو العكس، تنفق المال في حرام على شهواتك المحرمة، تشتري ما فيه تحريم، تشتري آلات اللهو، تشتري آلات الطرب والمعازف والمزامير، تسافر به إلى الخارج إلى بلاد الإباحية والفساد لأجل أن تمتع نفسك بالحرام، أو من أجل أن تختلط مع الناس الفاسدين والذين لا أخلاق لهم ولا تبالي، تقول بمتع نفسي ولا تهمك عقيدتك ولا يهمك دينك، لأن الله أعطاك مال ومكنك، تروح لقص الدنيا. الفقير ما يستطيع يسافر ولا يستطيع، لكن الغني يستطيع يروح للمشارق والمغارب وينفق الأموال الكثيرة في معصية الله عز وجل. فالمال فتنة في إنفاقه، ولهذا جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، عن مسائل منها أنه يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تنبه لهذا، تسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هذا المال هو مجرد مال وشهوات وتوسع في المآكل والمشارب والإنفاق، أو ترفع على الناس، أو تفاخر، إنما هذا المال فتنة، فتنة عظيمة وحمل ثقيل. هذا الأموال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني ابتلاء وامتحان. كذلك الناس، اختلاطك مع الناس. الإنسان ما يعيش وحده، كما يقولون الإنسان مدني بالطبع، ما يعيش وحده، لا بد يختلط مع الناس. فإذا كان المجتمع صالحا والذين تختلط بهم كانوا صالحين، فإنك تسلم من الشر، وتقتدي بأهل الخير، ويعينونك على طاعة الله، ويعلمونك ما خفي عليك، ويلاحظون عليك ما قصرت فيه. أو تختلط مع أناس بهيميون لا يهتمون بأمر دينهم ولا بأخلاقهم، وإنما همهم ما تشتهيه أنفسهم، فإذا خالطتهم تابعتهم على ما هم عليه. ولهذا يقول جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني هل تصبرون على هذه الفتنة وتنجون منها أو لا تنجون؟ بعضكم لبعض فتنة، المجتمع فتنة، فيه أخيار وفيه أشرار، والأشرار أكثر. وكونك مع الأخيار يحتاج إلى صبر، أما كونك مع الأشرار هذا ما يحتاج إلى صبر، لأن النفس تشتهيه وتميل إليه، لكن الأخيار تحتاج بقاؤك معهم إلى صبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالمجتمع فتنة، والله جعل فيه من الأخيار وجعل فيه من الأشرار وجعل الأشرار أكثر، فمن تختار للمجالسة والمرافقة؟ هل تختار أهل الخير؟ هذا طيب، لكن هذا يحتاج إلى صبر. أو تختار أهل الشر لأنهم يوافقون هواك وشهوتك وتنطلق معهم فيما تريده نفسك فتكون العاقبة الخسار والبوار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني هل تصبرون على بعضكم على بعض؟ فالفتن كثيرة. وكذلك في وقتنا هذا الفتن، كان في الأول الفتن تقتصر على مواضعها، المواضع اللي هي فيها تقتصر عليها، لكن الآن لا، الفتن ما تقتصر على مواضعها، لأن المشرق والمغرب والشمال والجنوب تقاربت، وصار العالم كما يقولون كالمدينة الواحدة أو كالقرية الواحدة، فصار الشر يسري من أقصى الدنيا إلى أقصاها في لحظة بسرعة. فإذا فعل شر في المشرق علم به أهل المغرب ورأوه في الحال، رأوه بأبصارهم فيما ينقل إليهم من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، والمرئية أشد. فصار الشر الآن لا يقتصر على موضعه الذي هو فيه ولا على بلده الذي هو فيه، بل يغزو الناس في عقر دورهم ويدخل عليهم من غير استئذان، يخترق الأجواء والأبواب والجدر، يدخل عليهم في غرف نومهم في سياراتهم وفي أي مكان، إلا من رحم الله عز وجل وتحرز من هذه الأمور. أما من فتح لها المجال فإنها تغزوه ويتأثر بها، يسمع من الشر ومن الشبهات ويرى من الفواحش ومن المجون ومن الخلاعة، ويقرأ من الشرور من خلال هذه الوسائل التي قربت البعيد. فالفتنة عظيمة الآن، فتنة هذا الزمان عظيمة، فعلى المسلم شبابا وشيبا، على كل مسلم يتأثر بها، يسمع من الشر ومن الشبهات ويرى من الفواحش ومن المجون ومن الخلاعة، ويقرأ من الشرور من خلال هذه الوسائل التي قربت البعيد. فالفتنة عظيمة الآن، فتنة هذا الزمان عظيمة، فعلى المسلم شبابا وشيبا، على كل مسلم أن يخاف من الفتنة في هذا الزمان، وأن يعمل الاحتياطات الواقية منها، وذلك باتباع كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنها ستكون فتن. قال: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، كتاب الله عز وجل، لكن يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى رغبة، يحتاج إلى إقبال على كتاب الله عز وجل وصرف النظر وصرف الفكر وصرف عن ما يشغل عن كتاب الله عز وجل من الشبهات والشهوات. تدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. الله أنزل هذا القرآن هداية للناس، هداية للناس. ما ترك الله الناس يموجون في الضلال والكفر والإلحاد، بل أنزل هذا الكتاب العظيم المحفوظ الذي هو كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتطرق إليه نقص ولا خلل، لأن الله حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه نعمة من الله عز وجل، ما دام هذا القرآن موجودا بين أيدينا فنحن في نعمة إذا أقبلنا عليه وتمسكنا به. ولكنه يرفع في آخر الزمان، القرآن يرفع في آخر الزمان، منه بدأ وإليه يعود كما في الحديث، منه أي من الله بدأ يعني نزل وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن الصدور فلا يبقى منه شيء. وين يروحون الناس بعد ذلك؟ نسأل الله العافية. فعلينا أننا نخاف من الفتن، وعندنا ولله الحمد السلاح الواقي منها وهو كتاب الله وسنة رسوله. ليس معنى ذلك أنك تقرأ القرآن وتختمه 10 مرات في الشهر أو 20 أو 30 مرة، ليس هذا هو المعنى أنك تقرأه فقط، لكن تدبر تأمل وتابع ما في القرآن من الأوامر والنواهي، وتقيد بأوامره وتجنب ما ينهى عنه. هذا الذي ينتفع بالقرآن. كذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنك تحفظ الأحاديث أو الصحاح أو المسانيد. الحفظ نعم طيب، احفظ القرآن واحفظ الأحاديث، لكن ما هو هذا هو المطلوب. المطلوب التدبر والتفقه في دين الله عز وجل والعمل بكتاب الله وسنة رسوله. وإذا عرضت مشكلة أو اختلاف أو نزاع ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، تأخذ الحق مما اختلف فيه الناس. إن الله أنزل هذا الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من الفتن الاختلاف في الآراء، ترى الاختلاف في الآراء فتنة، وإن كانوا يقولون هذه حرية الرأي حرية الكلمة، هذه فتنة. الاختلاف شر، ولكن هذا الشر يحسم بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله وأخذنا الحق لما اختلف الناس فيه، تركنا الباطل وتركنا الخطأ، فإننا ننجو من فتنة الخلاف والاختلاف. أما إذا قلنا لا اتركوا الناس أحرار، الناس أحرار، حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآراء وما أشبه ذلك، هذا معناه الضياع والتشتت والتفرق والتعادي والتناحر. كل حزب بما لديهم فرحون. علينا أيضا أننا نخاف منها، من فتنة الاختلاف، والاختلاف يكثر في هذا الزمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف، ولم يتركنا مع الاختلاف وقال الناس أحرار كل على رأيه، لا، بل قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتمسك بالسنة واجتناب الفتنة والصبر على الحق والثبات عليه، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هدفنا وقصدنا ورائدنا هو طلب الحق، وأن يعصمنا وإياكم من اتباع الهوى اتباع الشهوات، وأن يكفينا شر الفتن وشر أهل الفتن الذين يروجونها. والمشكلة أيها الإخوة أن هذه الفتن لها سماسرة، هذه الفتن لها سماسرة، سواء كانت فتنة في العقيدة أو فتنة في السلوك والأخلاق، لها سماسرة يروجونها ويزينونها للناس ويظهرونها بمظهر الحق. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهم يروجون الباطل ويحسنونه، وأهل الحق ضعفاء لا يقومون بالحق على الوجه المطلوب، ومن قام منهم فإنه يصبح غريبا بين الناس، يجهل ويخذل ويتهم بالقصور وبقصور النظر وبي إلى آخره. فالذي يقوم بالحق في هذا الزمان غريب ومحتقر بين الناس ومتهم بالاتهامات وملصق به أشنع الصفات تنفيرا عن الحق. ولهذا يقول الشاعر بزخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت لا طيب الزنابيل. العسل العسل هو العسل، لكن يجي بعض الناس يزاحب فيه يقول هذا قيء الزنابيل قيء الذبات، ويجي واحد يحسب يقول هذا مجاج مجاج النحل هذا طيب، فهو حسب التعبير. فالدعايات لها تأثير، الدعايات لها تأثير، وأكثر ما تكون الدعايات للباطل وزخرفة الباطل. المدنية والحضارة والتقدم والرقي في متابعة ما عليه الكفار والتخلف والتأخر فيما عليه المسلمون. لماذا نبقى متأخرين؟ لماذا نبقى متخلفين؟ لماذا لا نلحق بركب الحضارة؟ هكذا يقولون حتى يزهدوا المسلمين في دينهم. الإسلام لا يمنع من الحضارة النافعة، ولا يمنع من الرقي النافع، ولا يمنع من تعلم الاختراعات المفيدة والعلوم المفيدة التي تنفع الناس، إنما يمنع من الباطل. أما الحق وأما ما فيه نفع فالإسلام جاء به، الإسلام جاء به. فلو أننا طبقنا ديننا وإسلامنا لصرنا سادة العالم كما كان أسلافنا، لكن لما تخاذلنا وتكاسلنا وقصرنا صرنا إلى ما صرنا إليه، ولن يعود إلينا عزنا إلا إذا عدنا إلى ديننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونستبيحه عذرا في إلقاء بعض الأسئلة، وأيضا نعتذر سلفا لإخوتنا الذين قدموا بعض الأسئلة، فلقد اطلعت على بعضها قد تقدم الكلام في ثنايا كلام شيخنا حفظه الله، وبعضها خارج عن موضوع المحاضرة، ولذا نعتذر للإخوة الكرام. سائل يقول: هل الذي يكفر الصحابة أو أكثرهم أو يفسقهم يحتاج إلى إقامة الحجة أم يكفر بمجرد فعله هذا؟
إن كان مقلدا لغيره فإنه يحتاج إلى إقامة الحجة عليه، إذا كان مقلد وجاهل ما يدري يقلد غيره وظن أنه على حق وصدق الشائعات فهذا ملبس عليه، يحتاج إلى أنه يوضح له الحق، فإن قبل وإلا يحكم بكفر لأنه عرف الحق وأبى أن يقبل. أما من كان غير مقلد، من كان منهم غير مقلد في هذا الأمر وإنما هو داعية وإمام في هذا الأمر فهذا لا يحتاج إلى إقامة الحجة، قائمة الحجة قائمة عليه لأنه يعرفها ولكنه لا يريدها. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أطلق علي بعض الإخوة الملتزمين عندما كنت أناصفهم عبارة يقول: أنت جامي، فما هذا الجامي وما هذه الجامية التي يصفني بها؟ لا أعرفها
وأنا لا أعرفها، اللي هو المرة أسمعها. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد كثرت أجهزة الفضائيات مثل التشوش والأنترنت وغيرها، وقد حصل بأسبابها كثرة الطلاق وعقوق الوالدين وترك الصلاة وهجر كتاب الله وسنة رسوله، فما الحكم في ذلك؟ ويا حبذا لو صدرت فتوى بمنعها وعقاب من يبيعها ويستوردها.
لا شك أن هذا أشرت إليه أنا في أثناء الكلام، أن وسائل الإعلام المختلفة المرئية ومقروءة ومسموعة هي أكبر السماسرة لترويج الفتن والشرور، يستخدمها أهل الشر وأهل الباطل لبث ما في صدورهم من الغل والحقد والضلال والشر على المسلمين. وواجبنا تجاه هذه الأشياء مقاومتها والابتعاد عنها وإخلاء بيوتنا ومحلاتنا منها. ما حد يجبر انك تدخل في بيتك او في دكانك او في سيارتك، ما حد يجبر، انت الذي تختارها، فعلينا ان نبتعد عنها ونحذر منها ونحذر اخواننا منها. نعم.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اين الجهاد في سبيل الله في عصر كثرت فيه الفتن؟
نرجو ان يكون الجهاد في سبيل الله موجود. الجهاد يتنوع، الجهاد كما ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد أربعة أنواع أو خمسة أنواع. أولا جهاد النفس، جاهد نفسك تحتاج إلى جهاد لأنها لا تريد الطاعة ولا تريد العبادة، تريد الشهوات، تريد الراحة والبطالة وعدم التعب، لا تريد قيام الليل ولا تريد الذهاب إلى المسجد ولا تريد الصيام ولا تريد الجهاد في سبيل الله مع الكفار ولا تريد، لا تحتاج إلى جهاد. ومن لم يجاهد نفسه فإنه لا يجاهد غيره أبدا. ابدأ بنفسك أولا في الجهاد، وجاء أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر، هذا الجهاد الأول جهاد النفس. الجهاد الثاني جهاد الشيطان، جهاد الشيطان إبليس لعنه الله، ويشمل كل شياطين الإنس والجن من أتباعه، وجهاده بمعصية الشيطان بترك ما أمرك به وفعل ما نهاك عنه، لأنه يأمرك بمعصية الله وينهاك عن طاعته، فجهاده بمعصيته ومخالفته، هذا الشيطان سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. الجهاد الثالث جهاد العصاة من المؤمنين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جهاد مع العصاة، من أهل الإيمان، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الجهاد الرابع جهاد المنافقين الذين تظاهرون بالإسلام ويخفون الكفر في قلوبهم، ويظهر منهم شبهات وأقوال باطلة، يحتاجون إلى من يرد عليهم، مشافهة أو كتابة مشافهة إذا كانوا حاضرين عندك في المجلس وصدر منهم كلام ترد عليه ولا تترك. لما تكلم منافقون في غزوة تبوك تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وتنقصوا ونالوا منهم، كان هناك شاب حاضر من الصحابة من المؤمنين فقال للذي تكلم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة، قال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهاد المنافقين. وإذا كانوا ما هم حاضرين يكتبون في الصحف أو المجلات الشبهات، يدعون إلى الضلال، هؤلاء يجاهدون بالكتابة بالقلم، كتابة الرد على شبهاتهم وعلى باطلهم وافتراءاتهم حتى لا تروج على الناس. كذلك في وسائل الإعلام في الإذاعة أو في التلفاز، إذا نفذوا سمومهم يحتاجون إلى من يقاومهم ويرد عليهم في نفس الوسائل التي استخدموها. هذا من جهاد المنافقين. الجهاد الخامس جهاد الكفار، وهذا بالسلاح، هذا بالسلاح والغزو في سبيل الله عز وجل. هذه الأنواع موجودة، إن فقد نوع فيوجد النوع الثاني. فالإنسان لا يخلو من جهاد كل حياته، لا يخلو في جهاد مع نفسه ومع الشيطان ومع العصاة ومع المنافقين ومع الكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون باللسان لإقامة الحجة ودحض الباطل. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. هل الانتساب إلى الجماعات الدعوية وسيلة صحيحة للدعوة إلى الله؟ وهل للإمارة بالحضر أصل؟
الجماعات الدعوية فيها اختلاف حسب مناهجها، التي تقوم عليه. فإذا كان منهج الجماعة موافق لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والتابعون السلف الصالح، هذه جماعة حق ننضم إليهم ونساعدهم وندعو لهم ونشاركهم في الدعوة إلى الله عز وجل. أما إذا كان منهج أي جماعة مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه صحابته والسلف الصالح، وهو منهج مبتكر أو مستورد قريب ليس من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه نرفضها، هذه الجماعة نرفضها ولا نساعدها ولا نكون معها.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. هل يجوز أن ينتسب الرجل إلى مذهب السلف في فهم النصوص، فبدلا أن يقول أنا حنبلي أو شافعي أو مالكي يقول أنا سلفي ويعني أنه على فقه الصحابة؟
وهل المذاهب الأربعة خارجة عن مذهب السلف؟ ما هذا الكلام؟ كلام لا يجوز. مذاهب الأئمة الأربعة من مناهج السلف رحمهم الله، هم أئمة كبار أجلة يمثلون مذهب السلف في الاعتقاد، كلهم على منهج السلف في العقيدة، لم يختلفوا ولله الحمد. وفي الفقه أيضا كلهم يريدون مذهب السلف ويريدون ما عليه السلف وما دل عليه الكتاب والسنة، هذا قصدهم. وإن أخطأ أحد منهم في بعض المسائل فإنه مغفور له. لأنه يريد الحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، الخطأ مغفور. فهو المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة تمثل منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي الفقه. وإن حصل خطأ في الاجتهاد الفقهي هذا شأن البشر، ما لا أحد كامل ولا أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ سائلة تسأل تقول: أنها امرأة وزوجها عصبي المزاج على أكثر الأسباب، أحيانا يضربها أمام أولادها، وأحيانا أمام أهله وإخوانه، وأحيانا يوبخها أمام الآخرين، وتقول: يعلم الله أني دائما أبحث عن ما يرضيه، فما تأمروني أفعل أمام هذا الرجل؟
إذا كنت تبحثين عما يرضيه ولا فهذا شيء طيب، وهذا يقلل غضبه ويقلل شدته. حاولي ما يرضيه ولا تنازعيه في الأمور التي هي ليست من معصية الله. أما المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الأمور التي ليس فيها معصية لا تنازعيه فيها. وإذا حصل منك حسن تعامل معه ولكنه لم يعتدل معك فاصبري، عليك الصبر وأنت مأجورة إن شاء الله، عليك بالصبر والتحمل. نعم.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول: إني أحبك في الله، وأنا شاب التزمت قريبا وأسمع عن جماعة التبليغ وأنهم على خير، فما رأيك يا شيخ في هذه الجماعة؟ هل أمشي معها أم تنصحوني بماذا؟
أنا أجبت عن هذا قريبا، قلت أن الجماعة التي تتمشى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح ادعى. الجماعة التي تخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة وغيرها وتخالف ما عليه سلف هذه الأمة فابتعد عنها. ويعرف استقامة الجماعة أو عدم استقامتها بمسألة التوحيد. فإذا كانت هذه الجماعة تهتم بالتوحيد، تدعو إليه، تنهى عن الشرك، وتجعل الدعوة إلى التوحيد في مقدمة دعوتها، هذه جماعة سلفية طيبة. أما إذا كانت تهمش التوحيد ولا تهتم به، بل منهم من يقول لا تذكروا التوحيد لأنكم تفرقون بين الناس، هذه جماعة ضالة لا تتبعها، وحذر منها. نعم.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للشباب الذين يكثرون حكام هذه البلاد ويطعنون في أمانة علمائها؟
نعم.
يكثرون حكام هذه البلاد. يقول السائل: ما نصيحتكم للشباب الذين يكثرون حكام هذه البلاد ويطعنون في أمانة علمائها؟
هؤلاء شباب طائشون، عليهم أن يتعلموا أولا، يطلبوا العلم، فإذا تعلموا عرفوا الحق. التكفير ما هو أمر سهل، التكفير والعياذ بالله، الحكم على مسلم بالكفر هذا أمر خطير. قال لصاحبه: يا كافر، لأخيه: يا كافر، أو يا فاسق، أو يا عدو الله، أو ليس كذلك، رجع كلامه عليه ورجع إثمه عليه. فعلى هؤلاء الشباب أنصح لهم أن يتعلموا أولا ولا يستعجلوا في الأمور، وأن يجلسوا في حلق الفكر وحلق العلم حتى يعرفوا الحق من الباطل، ويعرفوا ضوابط التكفير، يعرفوها من كتاب الله وسنة رسوله وهدي سلف هذه الأمة. وكوننا نتناول قادة المسلمين الأمراء والعلماء، إذا تناولنا قادة المسلمين فماذا يبقى؟ ماذا يبقى للمسلمين؟ طعنا المسلمين في الصميم لأننا طعنا قادتهم، طعنا المسلمين في الصليب. هذا المسلم أنه يتثبت وأنه لا ينطق ولا يتكلم إلا بعلم وفقه وحكمة، لا يطلق لسانه من غير علم فيقع في الزلات والضلال، وكل الشر بيرجع عليه هو. ترى ما هو ضار اللي هو يتكلم فيهم، إنما يضر نفسه. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يقول: تقوم بعض التسجيلات ببيع أفلام يعرض فيها قصص الأنبياء، يقول فيها ناقة يقال أنها ناقة صالح، وعصا يقولون أنها عصا موسى، وطفل يزعمون أنه موسى في التابوت.
هذا صدر به قرار من هيئة كبار العلماء، بل أكثر من قرار، في تحريم تصوير الأنبياء وتحريم تصوير الصحابة. صدر به قرار تحريم تصوير الأنبياء وتصوير الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان هناك أفلام فيها صور الأنبياء أو صور أحد من صحابة رسول الله ويتوجد في هذا البلد، فيجب أن يرفع بشأنها إلى ولاة الأمور، لأن فيه تعليمات تتخذ لإتلافها ومصادرتها.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، يقول السائل: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق لوجود دش في البيت وهو لم يحضره إلا بعد الزواج، واختار الدش على العيش معها، فهل يعتبر طلبها خلعا وتدفع له المهر؟ أفتونا أثابكم الله.
لا، ما يعتبر خلعا. إذا أحضر الدش ونصحته وأبى أن يبعده عن بيتها، فلها أن تطلب الطلاق. تطلب الطلاق عند القاضي، القاضي يحضره، فإما أن يبعد الدش هذا عن بيته، وإما أن يلزمه بالطلاق لأجل حماية هذه المرأة من الشر. وإذا خالعته بأن دفعت إليه مالا على أن يطلقها أو يخالعها ورضي هو بذلك، فلا بأس. الخلع إنما هو بذل المال منها أو من غيرها في مقابل طلاقه لها أو فسخه لها، فإذا حصل هذا فلا بأس.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل المقصود بحديث فرقوا بينهم في المضاجع التفريق يكون بين الأخ وأخيه أو الأخ وأخته فقط؟
لا، بينهم كلهم، بين الذكور وبين الإناث، لأنهم كلهم يخاف عليهم من الفتنة، يخاف عليهم من الفتنة، فيفرق بين الذكور وبين الإناث، والإناث بعضها مع بعض والذكور بعضها، كله يفرق بين الأنثى والأنثى، وبين الذكر والذكر، وبين الأنثى والذكر، فرق بينهم كله، لأنهم تخاف عليهم الفتنة. نعم.
جزاك الله خيرا. معالي الشيخ، يقول السائل: كثرت الفتن في هذا الزمن ولم نعلم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هل هم السلفيين أم غيرهم من الجماعات التي في الساحل؟
يا سبحان الله، ما سمعت الحديث الذي كررناه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. ما هي الفرقة الناجية؟ انشف اللي عليه، ما انشف الجماعة التي تمشي على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكن معها واترك الفرق المخالفة، وهذا واضح ولله الحمد. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، هل صحيحا أن علماء هذه البلاد أفتوا بجواز مقاطعة المنتجات الأمريكية؟ وهل مقاطعة المنتجات منتجات الكفار لها أصل في الأحكام؟ وما قولكم في من يدعو لذلك؟
والله أنا ما أعرف فتوى من أهل العلم في هذا، هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة ما صدر منها شيء، إن كان صدر من بعض أفراد طلبة العلم شيء فأنا ما أدري عنه ولا أعرفه. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد كان حافظ الحكم رحمه الله صاحب كتاب معارج القبول صغيرا في السن، فكيف أقرأ من كتبه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل تلتمس العلم عند الأصاغر؟
هل تعرف الشيخ حافظ أدركته؟ من قال إنه صغير في السن؟ معظم أولاده الآن موجودين وكثرة، هو ليس صغيرا في السن رحمه الله، كبير في السن. نعم، وما طلب العلم إلا وهو كبير فيما بلغنا. كان يرعى الغنم في أول أمره، ثم إنه جاء الشيخ القرعاوي رحمه الله فرأى ذكاءه وشرسه وطلب من والده أن يفرغه لطلب العلم، وجعل راعيا للغنم بدله. القرعاوي رحمه الله جعل راعيا للغنم بدله فتفرغ لطلب العلم، وحصل من له الخير الكثير ولله الحمد، ونفعه الله ونفع به. نعم،
جزاك الله خيرا. شيخنا يقول بارك الله فيك، هل الخلاف بين دعوتنا في هذه البلاد والمتمثلة في حكومة هذه البلاد وعلمائها ومن هم يدعون إلى المنهج السلفي، هل هناك خلاف بين دعوتنا ودعوة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ عقائدي، أم أنه اختلاف تنوع؟
يا إخوان، ما يحتاج تكرار هذا السؤال. أنا قلت لكم هناك شيء واضح بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك فارق واضح بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة فهو على الحق، ومن خالف فإنه ليس على حق، وهو بحسب ما عنده من الخطأ، إما كثير وإما قليل. فكل من خالف فإنه ليس ممن يقتدى به ويؤخذ ويشارك ويعان حتى يترك هذه المخالفة ويرجع إلى الصواب. نعم،
فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثر الكلام والحديث عن رجل بالمدينة المنورة يقال له فارح الحربي، فماذا تعرفون عنه؟
أعرف عنه الخير ولله الحمد. وما ما الذي صدر منه؟ هل يتكلمون فيه ويطعنون فيه؟ ما هو، ما هي عدتهم؟ ما يجيبون لنا شيء من كلامه أخطأ فيه أو ضلل فيه؟ أما مجرد الكلام الفارغ في الناس والطعن في الناس غير تثبت، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. على الإنسان أن يتثبت في هذه الأمور. نعم،
سائلة تسأل تقول بأن طلبت من الخادمة التي تعمل لديها أن تحمل عنها فوافقت، فأخذ الأطباء حيوانا وجعلوه في رحمها، وهذا معنى السؤال، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه باطل فلا يجوز، هذا لا يجوز أن يجعل نطفة رجل في رحم لا تحل لها هذه المرأة، هذا من العبث ومن الباطل ولا يجوز هذا العمل. نعم،
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، شباب الدورة المشتركين في دورة الشيخ عبد العزيز بن باز والتي تقام في أول مرة في الطائف يسألونك نصيحة توجههم إليها.
كلامنا من أوله إلى آخر كله نصيحة لهم في أن يتعلموا العلم على المشايخ وعلى المعروفين بالعلم، تتلمذوا على العلماء إما في المدارس والمعاهد والكليات، وإما في حلق المساجد ومجالس الذكر. فإذا وجدوا عالما من العلماء معروف بسلامة العقيدة ومعروف بالفقه والعلم فإنهم يستفيدون منه ويدرسون عنده، وعليهم أيضا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وعليهم بترك الكلام والتناوش فيما بينهم، وأن يكونوا إخوانا في الله. وإذا رأى بعضهم على بعض شيئا من الخطأ يناصحه فيما بينه وبينه. أما المشادات والتحرش فهذا مما يسبب الفتنة ويسبب الشر، فعليهم بالتناصح والتعاون على البر والتقوى، وعليهم أيضا ببر الوالدين وملازمة الجمع والجماعات في المساجد وعدم الفرقة، عليهم بهذه الأمور، وعليهم بحفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعناية بالفقه والعناية بالتفسير والحديث والعناية باللغة العربية والعناية بأصول الفقه وأصول ومصطلح الحديث، عليهم بهذه الفنون والإقبال عليها والاستفادة منها، هذا هو الذي أوصيهم به. ونسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح.